أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا البحث في التمييز بين النية بنحو الداعي، النية أي منوين، أو أن النية بنحو التقييد. النية بنحو الداعي أي الاشتباه والتطبيق أي تعدد المطلوب، أو النية بنحو وحدة المطلوب والتقييد. التمييز بينهما أمر مهم سواء في العبادات أو في المعاملات أو في باب الضمانات والغرامات والقضاء والحدود وكذا، أبواب عديدة. يعني التمييز بين هذين الأمرين، وهذا بحث قانوني حتى جاري في البحث القانوني الوضعي، يعني مو وليس خاص بالتشريع الإسلامي أو التشريع السماوي، بحث وضعي مهم قانوني. على أي تقدير، ذكرنا ضوابط ذكرها الأعلام متعددة، ضابطة ذكرها السيبيز يبنى عليها في كل الفقه أنه بلحاظ الإرادة، إرادة إما حصرية، إذا لم تكن حصرية يكون بنحو الداعي، وإذا كانت إرادة حصرية يكون بنحو التقييد. يريد النافل ليس إلا، يريد أن يصلي وراء جعفر ليس إلا، لا يريد أن يصلي وراء زين، حصرية. إذا كانت إرادة حصرية فالتقييد، إذا كانت إرادة تعددية فعنده بنحو الداعي، بنى عليها في كل فرق. الضابطة الأخرى الثانية ذكرها السيد الخوي، وهي أنه إذا إن كان المراد والمقصود والمنوي جزئي حقيقي خارجي فلا محالة الأوصاف والنعوت والقيود بنحو الداعي، وإن كان المراد كلي فلا محالة يكون بنحو التقييد. الضابطة الأخرى أنه تعدد المطلوب، وحيث المطلوب يعني بلحاظ الأثر، أثرين مطلوبين، أثر واحد مطلوب واحد. سواء أثر مالي أو أثر عبادي أو هم جمع. وضوابط أخرى ذكروها الإعلام، وإجمالا ذكرنا أن هذه الضوابط لا يمكن أن تكون مضطردة ومنعكسة دائما، كل ضابطة بنحو جزئية صحيحة. هذا مرة بنا أمس. تتميما للكلام، لاحظ عندما نريد ان يعني اكثر شويه نمعن النظر في هذا البحث، هذا البحث في الحقيقه يعني فيما يعنيه ان الفاعل عندما يأتي بالفعل هذا الفعل يصفه بوصف ينعته بنعت يقيده بقيد، فحينئذ يقع الكلام في أن هذا النعت وهذا الوصف وهذا القيد وهذه الحيثية هل هي بنحو الداعي والاشتباه بالتطبيق وتعدد المطلوب، او هي بنحو التقييد وحدة المطلوب حصرية. فبالدقة محل البحث هو هذا، صلى وراء زيد، وراء زيد وهو كان نيته ان يصلي وراء جعفر، فشوف صلاة وراء امام الجماعة الواقف الان، اتى له بقيل وهو كان جعفر، قصد انه جعفر، هذا وصف انه جعفر، عنوان انه جعفر، اسم انه جعفر، بنحو الداعي وتعدد المطلوب والاشتباه في التطبيق، او بنحو ماذا؟ بنحو التقييد. مثال اخر، هو يعلم بان ذمته مشغوله بالصوم بس لا يدري صومه، يعني يدري صومه، فنوى ما اشتغلت به ذمته ووصفه بانه ماذا؟ بانه صوم قضاء شهر رمضان، وهو ليس صوم قضاء شهر رمضان، الذي اشتغلت به ذمته صوم قضاء نذر، نذر نذره لم يصومه، فالصحيح ان النذر الصوم المندوب يقضى، فهو نوى الفراغ ذمته من ما اشتغلت به ذمته من الصوم، لكن وصفه بماذا؟ بأنه شهر رمضان. الآن توصيفه بأنه شهر رمضان بنحو الداعي واشتراك التطبيق وتعدد مطلوب، معنى داعي القسم الأول والاشتباه في التطبيق وتعدد مطلوب يعني مو مضر، يقع هذا صحيحا عن الصوم المنذور، لو كان بنحو الداعي والاشتباه في التطبيق وماذا؟ وتعدد المطلوب، يقع قضاء عن الصوم المنذور. اما اذا كان بنحو التقييد لا يقع هذا الصوم صوم شهر رمضان، ولا يقع صوم ماذا؟ صوم قضاء المنذور. مثال اخر، هو المهم يعني الواحد يتحرك يطبق الضوابط، المهم ايضا يرى اي ضابطه صحيحه، او كما ذكرنا الصحيح ان لن لومت الضوابط هي صحيحه، كل لها مجال موجه جزئيه، لكن ايضا تطبيق الضوابط مهم. مثلا اشترى من البايع رز عنبر، رز هو قصد الرز، وصفه بانه عنبر، هذا وصف عنبر تقييدي القسم الثاني او دعوي القسم الاول، تعدد مطلوب القسم الثاني او وحدة مطلوب القسم الاول. جيد، اشترى سيارة كما مر بنا امس، اشترى بيت على اساس بشرط ان يكون فيه ماذا؟ فيه خدمات ماء وكهرباء وكذا، طلعت هذه الارض لا فيها ماء ولا كهرباء، ارض زراعيه طاهو زراعي، هذا الوصف الان وصف خدمات لها، وصف بنحو الداعي تعدد مطلوب البيع ما بطل، اشتباه في التطبيق، او هو بنحو التقييد وحده المطلوب، فاصلا البيع باطل لانه هو اشترى ارض بوصف ان تكون ارض عقاريه، طابو عقاري مو طابو زراعي. شلون ضابطه شنو؟ اشترى مثلا تزوج فلانة على أنها بنت فلان أو من عائلة فلانية، طلع أنه هو ليس من عائلة فلانية، وأنه باعتبار متربي عندهم وكذا، إذا عرفا من باب التوسع في الأرض أسموها، ولا اسم عائلة، اسم عائلة أخرى، بس يتيمة كذا أخذوها ربوها، مشت عليها في الإطلاق العرفي من بيت فلان، ولا هي ولا من بيت آخر اسم لها كذا. زين، هذا التقييد شنو تقييد؟ هذا الوصف بنحو التقييد القسم الثاني، أو بنحو الداعي وتعدد المطلوب القسم الأول. أمثلة كثيرة في المعاملات والإيقاعات والعبادات. السيد الخوي رحمة الله عليه، وحتى الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، هتبنوا في فروع خلل الحج كثيرا ما. مثلا هو ناوي نسك وأعمال معينة، وظيفة الآن مو تمتع، وظيفة مثلا امرأة، هي محل ابتلاء، هي الآن حائض قبل لا تحرم، وتدري وقت ما هي من أواخر رحلات الحج، توها جهاز دورة وألام مني إلى عربة ما تطهر، هاي قبل الإحرام المفروض تأخذ إفراد، ما تأخذ تمتع. هي نوات تمتع، زين، دخلت ووصلت من المواقيت البعيدة إلى وسط مكة، بيت لا الحرام، قاعدين وجدت تمتع، يا بنت الحلال ليش سويتي تمتع؟ غيرت من إفراد، حرام باطل صحيح، دي دي دي، زين، شوف نوات الحج ونوات الوظيفة اللي عليها، هي تدري بس وصفتها بأن ماذا؟ تمتع. هني وصف تمتع، داعي، اشتباه في التطبيق، تعدد مطلوب، أو تقييد. إذا تقييد باطل هو لازم ترسم تروح منها، ودين الأزلام الشرعية ما يخلوها تروح بعيد، وين تحرم من هنا أنا بشي تسوي؟ خبطة خلل في الحي. سيخو يقول له هذا الباب هو يبني، يعني هذا اشتباه في التطبيق. إحرامة صحيح تمشي، زين، حاج ولبي ويا الحجاج، بس ما نوى عقد الإحرام في مسجد الشجرة أو الجحفة أو قرن المنازل أو الأماكن اللي يقعها فيها، لبى وياهم وما المهم لبى ومشوا حشر مع الناس عيدين شي يوم، زين، هذا شلون؟ هذا عقد احرام، ما عقد كذا كذا. المقصود انه اذا ليش قصد التلبيه؟ ليش لبس الاحرام؟ بوصف مقدمات او بوصف مقصود من هالقبيل، اوصاف هذه الاوصاف هي بنحو الداعي واشتباه التطبيق، او هذه الاوصاف بنحو ماذا؟ التقييد. ومن هاي القبيل أمور كثيرة على كل بحث حساس، وكيفية تطبيقها في المواد العديدة يحتاج إلى نوع من التروي والتدبر والتمعن، وإلا ما يمكن تنقيحها بسهولة. إذا البحث في نفسه مهم على أي حال، كيف نميز بين موارد الداعي القسم الأول أو تعدد المطلوب اشتباه المطلوب، وبين موارد القسم الثاني وحدة المطلوب التقييد حسن إرادي. وبينا عليك حال أن الصحيح هو أن هذه الضوابط إنما يعول عليها في مساحات محدودة، أما بقول مطلق في كل أبواب لا، مو مطردة. لنرى البحث في المقام، البحث في المقام، لأن المثال الذي ذكره اليزدي نوى القضاء والحال ذمته مشتغلة بالأداء، أو نوى الأداء وذمته مشتغلة بالقضاء، وتارة ذمته مشتغلة بكليهما، وتارة لا ذمته مشتغلة بأحدهما، فتارة ذمة اشتغل بأحدهما يعني قبل الوقت، قبل الوقت فقط ماذا؟ قبل الوقت على قضاء ونواها أداء، أو أنه بعد الوقت وذمته مشتغلة فقط بالأداء ونواها قضاء. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة لا، بعد الوقت وذمته مشتغلة بالأداء والقضاء ونواها أحدهما وهو يريد الآخر. فكيف نميز أنه من باب الاشتباه في التطبيق أو من باب التقييد؟ هنا إذا كانت ذمة مشتغلة بأحدهما وعند علم بأن ذمة مشتغلة بماذا؟ بأحدهما. هنا ضابطة السيد ليست صحيحة، مو ضابطة السيد باعتبار أن ذمة مشغولة بأحدهما وهو على علم بأن ذمة مشغولة بأحدهما، فوصيف لهذه الصلاة بأنها أداء وهي قضاء، والمفروض نيته بشكل جدي مركز متوجهة ومنصب على ماذا؟ متوجهة ومنصب على تفريغ ذمته، هو عنده علم سابق بأن ذمته مشغولة بالقضاء قبل الوقت، لكن من باب الاسترسال عفوي نواها أداء. قالوا صلي صلاة الظهر أداء لوجوبه تعالى قربك يا الله. الله أكبر. ما يقول شو أداء هذا؟ مو أداء، قضاء اللي في ذمتي. هني من باب الاشتباه الصحيح، أنه من باب الاشتباه التطبيق. لماذا من باب الاشتباه التطبيق وليس من باب التقييد؟ من القسم الأول لا من القسم الثاني. لأن أولا هذه الصلاة أمر كلي، ظهريتها ظهر، أصل ظهريتها من قد نواها. يبقى هذه الظهر التي تأتيها أوصاف من الأمر، تذكرون عندنا أوصاف تأتي وقيود تأتي للشيء في الماهية في ذاتها، مرت بنا. وهناك أوصاف وقيود تأتي للماهية ليست من حيث هي، تأتيها من ماذا؟ من الأمر. ويتذكرون ذكرنا أن هذه الأوصاف ليست منوعة بالذات للفعل، مثل الأغسال. القيود التي تأتي من الأسباب من الأوامر لا من الشيء نفسه، كونها من باب الاشتباه في التطبيق والداعي سهل. لما؟ لأنها ليست لصيقة ذاتية وما هي نوعية ذاتية لنفس ما هي ماذا؟ الشيء. فتصوير الاشتباه في التطبيق والداعي سعد المطوف يسهل أن إرادك منصبة بالذات جديا على ماذا؟ منصبة جديا على تفريق ذمته ومن الظهر القضايا، وصفه هو بأداء. هذا بإشراف التطبيق، وإن شرح ما يصفها ليست في شاشة صفحة ذهن إلا القضاء أو الأداء، لكن هو في الحقيقة اللبن في العقل الباطن يريد ما اشتغلت به ذمته، وهو يعلم أن الذي اشتغلت به ذمته هو القضاء ليس الأداء. هنا صحيح اشتغال تطبيق. كذلك على قسم القصر والتمام، كذلك النافلة والفريضة، هنا مجرى قبل الوقت وما تفريضة صلاة الصبح، وهو قام وتوضأ لأجل نافلة الفجر. الآن الأذان لم يؤذن ويعلم أنه لم يؤذن، واتجاه القصد الأصلي لنافلة الصوم، لكن حين وقف للصلاة في صفحة خاطرة أتت فريضة الفجر، بس لو شوية يعني التفت يقول لا أنا توجهي مو لهذه الباب. كيف عندنا سبق لساني؟ أكو سبق خاطر، فما عندنا سبق لساني عندنا ماذا؟ سبق خاطر، يعني خاطر سبق لك. هذا الخاطر الذي ينسبق إليك ليس هو المحرك الأصلي لك. وهذا شيء جيد نعرفه ان الانسان ونفس الانسان والنفس الانسانية ذات طبقات. بناء وجودي ذو اعماق. دائما الوجود الباطن في الانسان مهيمن على الوجود الظاهر. الوجود الأبطن في الإنسان مهيمن على الوجود الباطن. يعني غالبا ما أقول دائما غالبا يعني مركز التحكم في الإنسان دائما بذات الأعمال بالنيات. يعني ماذا؟ أعمال قشر ظاهر في البدن لا يكترث بها، إنما الأعمال يكترث بها بسبب ماذا؟ النيات يعني الأبطن. كذلك النيات درجات، النيات درجات يكترث بالعقل الباطن مثلا في الإنسان أكثر ما يكترث بالعقل الظاهر، يعني صفحة الخاطر الظاهرة. تلك تكون جدية، تلك إذا كانت المفروض فيها أنه قد نواها قضاء، نواها نافلة، صفحة الذهن من باب لسان النفس، صفحة الدين مثال مثال، ليست هي الدقمة المحركة أو المفتاح المحرك للسيارة، لا، المفتاح المحرك للسيارة هو العقل الباطن في الحقيقة. جملة من الفقهاء مثل السيد يزدي الآن أو غير السيد يزدي، هي ضابطة بعد أخرى أنا قاعد أقولها، أن المدار انظر أنت إلى أصل الإرادة الباطنة، الإرادة الأولية، أول يعني أول بالحظ المرتبة، أول ما ينشأ. حنذان بكرة مثل لكم بعد أكثر. الإنسان ربما يركب سيارة ويسافر، خب هذا السفر مو غاية نهائية، غاية نهائية مثلا زيارة سيدي الشهداء. فزيارة سيد الشهداء في الحقيقة ماذا؟ غاية أبطن من السفر. غاية أبطن هي المحرك الأصلي. الآن وين يمكن هو يتوجه للسفر؟ بس هذا مو توجه مركزي، توجه مركزي هنا. دائما الغاية وراء الغاية، الداعي وراء الداعي هو ذات أكثر تحكما. كيف نقول إنما كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما النيات بالنيات الأكبر الأسبق، هذا التعبير صحيح. النية اللاحقة بمثابة العمل بالقياس إلى النية السابقة، والنية السابقة نية بنيوية أكثر من النية اللاحقة. هذه ضابطة، إن المعول على النية السابقة. إذن فما نواه لاحقا من نعت او وصف او قيد اشتباه في التطبيق، تعدد مطلوب. هذا بحث مهم، شوف فلسفي شويه لكن بحث مهم حق تحرير المباحث الفقهيه. سيد اخوي اول عليه هذه الضابطه، غير الضابطه اللي ذكرت لكم ذاك هو تبناها جزئي وكلي. في موارد عديدة في الوافقية تبنها الضابطة، هو جملة من تلاميذه في الخوي، أن المدار على الإرادة الباطنة لا الإرادة الظاهرة، لا صفحة الذهن. جيد، هاي الضابطة إذا واحد يعول عليها في موارد عديدة. هذه المرة لو سألت أنت هل أنت حصريا تريد حجة التمتع أو تريد حجة الإسلام؟ لا، تقول حجة الإسلام هي الأهم، نسخوا لأن وظيفتي هي حجة الإسلام الأهم والتمتع. إذن إرادتك الأصلية على حجة الإسلام عليه؟ نعم. ليش سويت حجة الإسلام؟ من باب أنه تطبيق لحجة الإسلام، تفريق حجة الإسلام بك حجة التمتع. لا يقال لها الآن لأن أنت في ضيق وقت وتريد بالدورة الشهرية والوقت ضيق وما تستطيعين تأتين بطواف عمرة التمتع وبيفشل إفرادها قبل الإحرام. فأنت نويتي حاجة الإسلام التي تخاطبين بها هي الأصلية نيات المدار عليها وهو هي إفراد في حقه. خطأ أنتين في نية ثانية لاحقة في صفحة الذهن نويتين تمتع. ولما جرى مباحث أخرى فإذا المدار يصير على ماذا؟ المدار يصير على هذا الكلام عند السيد الخوي. المدار يكون على ماذا؟ المدار يكون على الإرادة الأسبق الإرادة الأبطن. نعم هذا مبحث مربنا شيخنا أن القصر والتمام بالدقة ليس أمران. أمر عندنا بالقصر أمر عندنا بالأداء في موارد التخيير أو حتى موارد غير التخيير تعلم. لماذا أمر الظهر جامع؟ تذكر مثلنا ببحث أمبالي كنتم موجودين كيفيات الأداء. الآن امرأة تقضي عن رجل صلاة الرجل لا يجب عليه ستر الرأس الميت، لكن المرأة التي هي نائبة عن الميت يجب عليها ستر الرأس أو لا؟ يجب عليها ستر الرأس. هي صلاة مباينة، إذا صلاة مباينة كيف تفرق ذمة الميت؟ لا مو صلاة مباينة. إذا صلاة هي نفسها نفس الأمر ونفس الماهية فكيف هي تستر رأسه ولا يستر رأسه؟ إذا ستر الرأس واضح في أنه ليس يغير ويعدد الأمر، ما يعدد ويغير الأمر نفس الأمر. كذلك إذا كان الميت امرأة يجب عليه ستر الرأس، الرجل لا مفرع الرأس، يجب مفرع الرأس ومكشوف الرأس، شرطين مختلفين في الماهيتين أي يؤدي إلى تباين الأمرين؟ لا، أمر واحد حقيقة، أمر واحد. نعم هذا نفس الذي نواه الرجل هو نفس الذي توجه المرأة. إذن كيف يختلف الواجب الشروط؟ كيف تختلف؟ يعبرون هذا اختلاف في كيفية الأداء، اختلاف في كيفية الأداء. الاختلاف في كيفية الأداء يجب أن نميزه عن الاختلاف في أصل الماهية. أصل الماهية شيء آخر، الاختلاف في كيفية الأداء غير الاختلاف. وجدا مهم الأجزاء والشرائط والموانع التي ليست في أصل الماهية نميزها عن الأجزاء والشرائط والموانع التي في أصل الماهية. هذا بحث مهم. فاك من بحث كيف هذا؟ أول أذان الظهر أنت كنت في النجف الأشرف مستقرك وموطنك ولو بنحو مستقر، وإن لم يكن مثلا مولدك في النجف، ثم تسافر بعد صلاة الظهر بعد دخول أذان الظهر بدون أن تؤدي الظهرين تسافر إلى كربلاء المشرفة. هناك تصلي الظهر، تفرض تصليها قصر، تريد تختار القصر هناك ما بتقيم. إذا كيف دخل عليك الوقت وأنت تمام وتؤديها وهي قصر؟ هذا قصر التمام من باب تنويع في الأداء في مقام التطبيق والامتثال، وليس هو في أصل ما هي. أصل ما هي في الظهر الواجب عليك أو العصر أو العشاء هي الجامعة بين القصر والتمام. الأمر بالحاضر يعني هذه واجبة. فإذا القصر التمام أيضا هكذا، حصل قصر التمام بعد الأمر فيه أسهل جدا أنه ليس من باب التقييد. دققوا لذلك أقول لك الحالات مختلفة، ما تقدر تعطي مسطرة وميزان تمشي عليه في كل مكان. مثال شلون؟ حصل قصر التمام هنا ليس أمرين، على الأقل أداء وقضاء أمران ليومين بينما هنا في القصر والتمام أمر واحد، يوم واحد، بموضوع واحد. الاختلاف في ماذا؟ في التطبيق. الاختلاف في كيفية الانتفاع. هي جدا سهل في الأمر بعد. في القصر والتمام أوضاع. أصلا تعدد في الأمر ما موجود. بالدقة تعدد في المتعلق أيضا ما موجود. المتعلق هو الجامع. مثل جامع بين المرأة والرجل. يعني في صلاة الفريضة كيف يؤدي أحد مع الآخر، أو في الحج الجامع اللي ما فيه تباين. لذلك لاحظ هذه النقطة بعد لا بأس بها، أن الإفراد والتمتع ما هو الإفراد والتمتع، مع أن ما هي كان وهي كان قال الفقهاء. ولكن شوف المرأة إذا ابتديت بالدورة قبل الإحرام والوقت ضيق يتعين عليها الإفراد، إذا ابتليت بعد مخيرة كما هو الصحيح وكان ضيق الوقت مخيرة بين تعدل إلى الإفراد أو تبقى، هذا ما يدل على أن الواجب جامع هو الجامع، وأن الإفراد والتمتع ليس من قبيل التباين الشديد. يمكن تصوير جامع بينهما. هذه أمور على كل لا بد من التفت إليها. القصر والتمام، القضاء والأداء، أو ماذا؟ أو النافلة والفريضة والمجرة. نعم إذا كان هو من بداية تحرك إلى الوضوء ناوي الفريضة، نوى، كان قد نوى النافلة ثم طرأ في ذهنه لا ينوي الفريضة ولو غفلة اشتباعا من الوضوء واستمر، حتى النية الباطنة تبدلت من ماذا إلى ماذا؟ من نية النافلة إلى نية الفريضة. هني بعد ما يمكن نعبر اشتباه في التطبيق، تعدد الداعي. لذلك أنا هذا المطلب عرضته في خدمتكم، أن البناء على ضابطة واحدة ما يمكن، لابد من تحري الحالات بدقة. كل ضابطة، ولا هاي اللي حين ذكرناها ضابطة أخرى الشيخ ما نظرها في الأصول ولا نظرها في مباحث كثيرة، لكن بنى عليها في الاستفتاءات المتناثرة عنده، عند مباني في الاستفتاءات المتناثرة، غير المباني الموجودة في عتف المنهاج وغير المباني الموجودة في شروح دروسه وتقريراته. هاي المبنى شنو؟ الإرادة الأبطن والإرادة الظاهرة. طبعا هذا المبنى قبل الشيخ أيضا عند جماعة، بس هذا المبنى ضابطة غير اللي ذكرناها أمس بعد، ضابطة اليوم نضيفها إلى التمييز بين الداعي لإشراف التطبيق. لذا يجب الإنسان بدقة أن يتحرى كيفية تطبيق ضوابط عديدة في المورد الواحد، كي يتنقح لديه البحث أنه من باب الداعي لإشراف التطبيق أو من باب ماذا؟ من باب التقييد وحية المطلوب. أمر مهم. في الحالات إذا تختلف يجب الالتفات إليها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة لا أقل نقراها فقط، أو أقرأ هذه المسألة الآن فننطبقها. يقول ما في نفسه، خلينا يصير ختام لها، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه والتطبيق. ضابطة اليزدي على رضا إرادة حصرية أو إرادة متعددة. إرادة متعددة يقول اشتباه التطبيق، التفات متعدد اشتباه التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان نقديا. تخيل، لاحظ تخيل، يعني ليس هاي حتى ضابطة اليزدي يريد يرجعها اليزدي إلى ضابطة أخرى. تخيل يعني ماذا؟ يعني الإرادة الأصلية الباطنة شيء، والإرادة في ظاهر صفحة الذهن شيء آخر. الإنسان دوما يتحرك وينبعث عن الإرادات الباطنة، ولا ينبعث عن صفحات الخاطر الظاهرة. في سامعين شاء شاشات اعلانات، صفحة الذهن كانها شاشات اعلانات. اما المحرك الاصلي لا، الموجود في الهارد ديسك في العقل الباطن يعني، ذاك هو البرنامج الاصلي. ففرق بين الذهن الظاهر، صفحة الذهن في الظاهر، وماذا؟ والبرنامج الموجود في العقل الباطن. لتوضيح هذا المطلب لا بس كمثال واختم الكلام فيه، المرحومة غرضا الهمداني يمثل لقاعدة التجاوز الفراغ وهذا، انه لماذا يقول الامام عليه السلام انت حين تشك اذكر، حين مثلا عملت اذكر منك حين تشك اذكر، يقول الامام لانه باعتبار انت حطيت برنامج ملفوف في الهاردس يعني في العقل الباطن عندك، وضغطت الزر لكي ينطلق البدن للعمل على وفق ذلك البرنامج الباطن. هذا الذي يأتي في صفحة الذهن في الشاشة في الإعلانات المشوش لا تختلف به، اعمل على ماذا؟ اعمل على الإرادة الإجمالية الارتكازية الملفوفة، أنت حين عملت أذكر أقوى ذاكرة منك حين تشك. هل تشك؟ صفحة الذهن الظاهرة، تعبير لطيف. وهذا مبتني على تحليل طبقات النفس، النفس ذات طبقات، دور أول دور ثاني ثم جرى، أو مخزن أول باطنه مخزن كذا ثم جرى. في المدار على هذا المبحث نطبق العبارة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.